أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر صاحب الكفاية بعد الفراغ عن البحث في المعنى الحرفي أو معنى الحرف ما يتعلق بالإنشاء والإخبار والجمل الخبرية والجمل الإنشائية. وهناك جمل لا تستعمل إلا في الإخبار من قبيل زيد قائم وأمثال هذه الجملة، وهناك جمل لا تستعمل إلا في الإنشاء من قبيل صيغة افعل وأمثالها، وهناك جمل قد تستعمل في سياق خبري وقد تستعمل في سياق إنشائي من قبيل بعت التي قد يقصد بها الإخبار عن وقوع البيع في الخارج، وقد يقصد بها إنشاء عقد البيع إذا صدرت من البائع. والظاهر أن نظر صاحب الكفاية قدس الله نفسه هنا إلى هذا القسم من الجمل، أي الجمل المشتركة بين الإنشاء والإخبار. عرف الكلام الخبري بأنه الكلام الذي يشتمل على نسبة قد تطابق الخارج وقد لا تطابقه. فإذا قلنا زيد قائم فإن هذا الكلام يشتمل على نسبة، وهي نسبة القيام إلى زيد، وهذه النسبة قد تطابق الخارج وقد لا تطابق الخارج. وبلحاظ المطابقة وعدم المطابقة يوصف الكلام بأنه يحتمل الصدق والكذب، فإن طابق الكلام باعتبار مدلوله الخارج قيل عنه صادق، وإن خالف الكلام باعتبار مدلوله والنسبة التي يدل عليها الخارج، وإن لم يطابق الخارج باعتبار هذه النسبة المدلول عليها به، فهو كاذب. هذا عن الكلام الإخباري أو الخبري. وأما الكلام الإنشائي فهو الذي ليس لنسبته خارج تطابقه تلك النسبة أو لا تطابقه تلك النسبة، من قبيل صيغة افعل فإنها تدل على نسبة المادة إلى المخاطب، وليس لتلك النسبة واقع تطابقه أو لا تطابقه. وبهذا اللحاظ يقال عن الكلام الإنشائي أنه لا يوصف بالصدق والكذب، أو لا يحتمل الصدق ولا الكذب. وقد عرفت أن كلام صاحب الكفاية إنما هو في خصوص الجمل التي قد تستعمل في الإخبار وقد تستعمل في الإنشاء. وقد ذكر قدس الله نفسه أن حال هذا القسم من الجمل هو حال الحروف، بمعنى أن الموضوع له في هذه الجملة أمر واحد، وإنما ينقسم إلى إنشاء وإخبار باعتبار الدلالة السياقية التي ترد فيه الجملة. فصيغة بعت إن استعملت بقصد إيجاد مدلولها في الخارج فهي جملة إنشائية، وإن استعملت بقصد الحكاية عن مدلولها في الخارج فهي جملة خبرية. ومدلول الجملة في هذين الموردين معنى واحد، وهو نسبة المادة إلى الفاعل. عندما يقول القائل بعت فإنه ينسب المادة وهي البيع إليه بنحو الصدور، فهي قد صدرت منه، مادة البيع صدرت من القائل الذي يعبر عن نفسه بتاء الفاعل بعته. إذن اختلاف الجملة الإنشائية عن الجملة الخبرية في مثل هذا المورد إنما جاء من قبل الاستعمال، فالاستعمال هو الذي ينوع المدلول إلى إنشائي وإلى خبري. وقد عرفت فيما تقدم من الكلام عن الحرف أن ما يأتي من قبل الاستعمال لا معنى لأخذه في طرف الموضوع له ولا في نفس المستعمل فيه، بل قيود الاستعمال تقارن المعنى الموضوع له وتقارن المعنى المستعمل فيه. فصيغة بعت استعملت في معناها وهو الجامع بين الموردين والمشترك بين هذين الموردين، ولكن يقارنه في ذلك السياق حالة خاصة وهي قصد الإيجاد، وفي ذلك السياق حالة خاصة وهي قصد الإخبار. فإذا انقسام الاستعمال إلى إنشاء وإخبار أمر واضح وواقع، ولكنه لا يكون موجبا لتنوع ما وضعت له صيغة بعتو أو جملة بعتو، فهي في كلا الموردين موضوعة لمعنى فارد واحد. هذا ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. تعليق المحقق الأصفهاني على هذا المطلب هو كالتالي، وهو أن عدم أخذ ما يأتي من قبل الاستعمال في طرف المعنى الموضوع له والمستعمل فيه هذا أمر مسلم، وأما أن الموضوع له جملة بعت في كلا الموردين أمر واحد فهذا يحتاج إلى تفصيل. وبيان ذلك أن الجملة الخبرية والإنشائية إما أن تكون مشتركة مثل بعت وأمثالها، وإما أن تكون جملة مختصة من قبيل صيغة افعل وأمثالها، أو من قبيل صيغة أبعثك وأطلب منك. إذا كان المفاد خبريا لكن متعلق الإخبار هو الإرادة والطلب الصادرة من المولى، الصادرين من المولى مثلا نحو المأمور، كما لو قال المولى لعبده آمرك أن تجلب لنا الماء أو أن تسقينا الماء. قال قدس الله نفسه الزكية أن ما ذكره صاحب الكفاية في الجمل المشتركة لا بأس به، وهذا ما سيذكره بالتفصيل في مبحث الطلب والإرادة. هناك سيتعرض المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه للتفصيل في الفرق بين الإنشاء والإخبار، ويبسط الكلام في هذا المطلب هناك إن شاء الله تعالى. نحن إن شاء الله تعالى نتعرض له تبعا لمطلبه قدس الله نفسه. خلاصة ما يذكره المحقق الأصفهاني في ذلك المطلب أن الفرق بين الإنشاء والإخبار هو في الجمل المشتركة من قبل صيغة بعت ووهبت وأمثالها، هو من قبيل الفرق بين العدم والملكة. فلما كان اللفظ وجودا لفظيا للمعنى، فتارة يقصد إيجاد المعنى باللفظ بقصد الحكاية فيطلق على هذا الإلقاء والاستعمال استعمال اللفظ أنه إخبار، فالإخبار هو إيجاد المعنى باللفظ بحيث يكون هناك وجود واحد منسوب إلى اللفظ بالذات وإلى المعنى باعتبار دلالة اللفظ عليه بالعراض بقصد الحكاية عن المعنى، هذا هو الإخبار. وأما الإنشاء فهو إيجاد المعنى باللفظ بحيث يكون هناك وجود واحد منسوب إلى اللفظ بالذات وإلى المعنى بالعراض لا بقصد الحكاية. فالفرق بين الإخبار والإنشاء أن كليهما إيجاد للمعنى باللفظ، لكن الإخبار هو إيجاد المعنى باللفظ بقصد الحكاية، والإنشاء إيجاد المعنى باللفظ لا بقصد الحكاية، بحيث يكون هذا سلبا محضا كسلب البصر عن الأعمى. إن قلت إن إيجاد المعنى باللفظ يشمل المفردات باعتبار أن هذا شأن كل دال لفظي على معناه مع معناه، فكما أن الجملة اللفظية وجودها وجود لمعناها، كذلك اللفظ المفرد وجوده وجود لمعناه بحسب الجعل والمواضعة. قال قدس الله نفسه أن كلامنا في ما يقابل الإخبار، بمعنى أن ما يقع مقابل الإخبار هو الإنشاء، وليس كلامنا في مطلق ما يدل على المعنى. كلامنا في الفرق بين دلالة الجملة الخبرية على معناها ودلالة الجملة الإنشائية على معناها، أي أن كلامنا في مثل بعت الخبرية وبعت الإنشائية، فما الفرق بينهما؟ نقول الفرق بينهما بعد الفراغ عن أن إلقاء اللفظ المفرد إيجاد لمعناه بحسب الجعل والمواضعة، لكن ليس في ذلك حكاية يصح معها السكوت، بخلاف بعت ووهبت فإنها حكاية يصح معها السكوت. فما الفرق بين بعت الخبرية وبعت الإنشائية؟ هناك قد يذكر قدس الله نفسه أن الفرق أن بعت الخبرية إيجاد لمعناها بواسطتها، أو إيجاد للمعنى باللفظ بقصد الحكاية، وأما جملة بعت الإنشائية فإنها وجودها وجود لمعناها بحسب الجعل والمواضعة لا بقصد الحكاية. هذا ما ذكره هناك، ويبسط الكلام هناك إن شاء الله تعالى. طبعا هناك يذكر أن هذا المعنى هو المتعين وهو الصحيح في التفرقة بين الإخبار والإنشاء. هنا يذكر الأمر بنحو مختصر ويحيل إلى ذلك الموضع في مبحث الطلب والإرادة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة إلى الجمل المشتركة. وأما الجمل المختصة فهي إما من قبيل صيغة افعل وأمثالها، فهذه الصيغة مدلولها البعث إلى المادة، بعث المخاطب إلى المادة. فإذا قال المتكلم افعل أو اضرب أو اقتل أو حرك أو اشرب أو كل، فإن المتكلم هاهنا ينسب مادة الفعل إلى الفاعل الذي يسمى عند النحاة فاعلا، زين، ويكون هذا من قبيل التحريك الخارجي لشخص إلى أمر. فكما أن التحريك الخارجي لا يلحظ، لا يتعلق به اللحاظ الاستقلالي، بل اللحاظ الاستقلالي تعلق بما يبعث إليه ويحرك نحوه، كذلك صيغة افعل، فإن اللحاظ فيها يتعلق بنفس المادة، اللحاظ الاستقلالي يتعلق بنفس المادة. وأما هذا البعث فإنه باعتبار كونه نسبة بين الفاعل ومادة الفعل إنما يلحظ بلحاظ آلي. فإذا مفاد هيئة افعال وأمثالها ومواردها هو البعث النسبي من المتكلم إلى المخاطب نحو المادة، أي أنه نسبة خاصة بين كل من المتكلم والسامع المخاطب والمادة، فالمتكلم يبعث المخاطب نحو المادة وينسب المادة إلى المخاطب بما يسمى نسبة طلبية. فإذا مفاد الهيئة ها هنا هو بعث نسبي، طلب نسبي، ما شئت فعبر. هذا يكون نظير التحريك الذي ذكرناه، فإن التحريك أيضا يكون نحوا من إيجاد النسبة أو من طلب النسبة أو من إرادة النسبة، نسبة المادة إلى من يتعلق به التحريك. هذا بالنسبة إلى صيغة افعل. وأما إذا قال المولى أبعثك أو أطلب منك أو أمثال ذلك، فإن مفاد هذه الجمال نسبة البعث الكامن في النفس إلى المتكلم وبيان تعلقه بالمخاطب. فإذا قال أبعثك فإنه بهذا الكلام يكشف عن ثبوت بعث في نفسه متعلق به، أي أن الكلام يفيد نسبة هذا البعث بما هو مفهوم اسمي إلى كل من المتكلم والسامع. وفرق كبير كما يقول المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى بين نسبة البعث وبين البعث النسبي. فالبعث النسبي معنى حرفي، وأما البعث الذي يكون طرفا للنسبة فإنه معنى اسمي. وقد عرفت سابقا الفرق الشاسع والبون الكبير بين المعنى الاسمي وبين المعنى الحرفي. هذه خلاصة المطلب في هذه التعليق. ثم ينتقل المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى تبعا لأستاذه إلى ما يتعلق بأسماء الإشارة والضمائر. أقول لعل الآخند قدس الله نفسه تعرض لمسألة الإخبار والإنشاء استطرادا، وإلا فمن الواضح أن الإخبار والإنشاء لا ربط لهما بمبحث المعنى الحرفي ومجرد كون الجملة الإنشائية والجملة الخبرية مشتملتين على نسبة لا يصحح تخصيصها، تخصيص هذين العنوانين بالبحث، وإلا فلما لا من نبحث في الآمر والنهي والتمني والترجي. لكن الذي دفع ودعا صاحب الكفاية إلى التعرض إلى الإخبار والإنشاء هو اتحاد المعنى بحسب الذات والاختلاف بحسب القصد. فإن في الإنشاء قصد الإيجاد وفي الإخبار قصد الحكاية. فلما كان من الممتنع تقييد المدلول الوضعي بالقصد واللحاظ كما في المعنى الحرفي تعرض للإخبار والإنشاء. هذا من باب المناسبة، وإلا يعني لا ربط موضوعيا بين البابين. نعم، البحث في أسماء الإشارة والضمائر هو من توابع الحروف، لأن الضمائر ها هنا تشبه الحروف من جهة اللفظ، فإن أغلبها مثلا خصوصا الضمائر المتصلة هي عبارة عن مثلا حرف أو حرفين، ضربته ضربتهم ضربت مثلا ضربنا، زين، وهي تشابه الحروف في من جهة اللفظ، وأيضا تشابه الحروف من جهة الإبهام، فإنها مبهمة ولا تتعين إلا بما تضاف إليه في اللفظ. فإذا مثلا قال المتكلم ضربته فلا بد أن تضاف هذه الكلمة، كلمة هاء الغائب، ضمير الغائب إلى الكلمة حتى تفهم، وإلا مثلا إطلاق كلمة هو بدون مثلا ضمير المتصل، بدون كلمة تتصل بها لا يكون لها معنى. فشابهت الحروف من هذه الجهة، وأيضا تشابه الحروف من جهة المعنى لا باعتبار الإبهام فقط بل من جهة أخرى، وهي أن هذه الكلمات موضوعة لمعان مقيدة بما يشبه النسبة. فمثلا الضمير ليس موضوعا لنفس الذات بل للذات في حالة خاصة، تلك الحالة الخاصة هي نسبة بين المشير بين المتكلم وبينها. فإذا قلت ضربته فهنا أخذ غياب المدلول عن المتكلم حتى يصح استعمال اللفظ فيه. فإنه مثلا يفهم من كلمة الهاء في ضربته أن المدلول غائب عن المتكلم، فكأن الهاء وضعت لذات مقيدة بالغياب، والغياب نسبة بين الغائب والمغيب عنه. إذن الضمير وإن كان من صنف الأسماء بحسب التصنيف النحوي لكنه أيضا يشابه الحروف من جهة اشتماله على نسبة. وكذلك مثلا ضربنا، ف فإن مثلا مدلول الاسم ها هنا مدلول الكلمة أيضا هو عبارة عن ذات ملحوظة بلحاظ خاص، فيقع الكلام حينئذ في تعيين مدلول أسماء الضمائر وأسماء الإشارة. أيضا الإشارة أخذت في مدلول اسم الإشارة، والإشارة نسبة بين المشير والمشار إليه. وقع الكلام في تحديد ما تعلق به اللفظ، لفظ الضمير ولفظ اسم الإشارة في البين. صاحب الكفاية قدس الله نفسه بناء على ما تقدم منه من أنه لا معنى بل لا يعقل أن يقيد الموضوع له باللحاظ الذي يصدر من الواضع حال الوضع، ذهب إلى أن أسماء الإشارة والضمائر موضوعة للمعنى العام لكن في حالة خاصة، بحيث تكون تلك الحالة شرطا للوضع، قيدا للوضع، لا للمعنى الموضوعي له. فكلمة هذا كما يقول ابن مالك بذا لمفرد مذكر أشر موضوعة لمطلق المفرد المذكر المشار إليه للمطلق. فنحن لا نفهم من كلمة هذا إلا المفرد المذكر. نعم لا يصح استعمال كلمة هذا إلا مع الإشارة، بحيث تكون الإشارة قيدا للعلقة الوضعية بين اللفظ وبين المعنى الموضوع له، لا أن الإشارة أخذت في طرف المعنى الموضوع له، وهكذا الضمائر وأمثال ذلك. هذا مبنى صاحب الكفاية قدس الله نفسه في البين. لكن المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف لا يرضى هذا المبنى، يناقش فيه بهذه المناقشة أن ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه ليس مقبولا ثبوتا أو إثباتا. بيان ذلك أنه إن كان مقصوده قدس الله نفسه أن كلمة هذا وجود لفظي لمعنى المفرد المذكر، فلنا أن نتساءل عن معنى الإشارة من أين جاء. فإننا نفهم من كلمة هذا مفهوما مقيدا بالإشارة، نحن نفهم من كلمة هذا مثل ما يرتسم في أذهاننا عندما نرى المشير يشير. فكما أننا إذا رأينا شخصا يمد إصبعه إلى جهة ما نعرف أنه في مقام الإشارة إلى ما يتعلق به امتداد الإصبع، كذلك عندما يطلق المتكلم لفظة هذا، فإننا عندما نسمع كلمة هذا ترتسم في أذهاننا صورة الإشارة، الإشارة. فإذا كان لفظة هذا موضوعة لمفهوم المفرد المذكر، فمن أين ترتسم في أذهاننا صورة الإشارة؟ والارتسام ها هنا منشأه الدلالة الوضعية، إذن لابد من أن يكون للفظة هذا ارتباط بالإشارة، ارتباط وضعي بالإشارة. فما يذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه غير مقبول، هذا إن أراد أن لفظة هذا موضوعة للمفرد المذكر من دون تقييد، فإذا المحذور ها هنا إثباتي. وأما إن كان مقصوده قدس الله نفسه أن لفظة هذا بمقتضى الوضع والجعل يكون وجودها وجودا لفظيا للمعنى المقيد بأنه مشار إليه بنفس هذا اللفظ، فعندما نسمع كلمة هذا ترتسم في أذهاننا صورة المفرد المذكر مقيدا بالإشارة الناشئة من استعمال اللفظ نفسه، يقول قدس الله نفسه، يقول المحقق الأصفهاني تعليقا على هذا الاحتمال أنه غير معقول، لأن فيه محذورا إثباتيا فقط، بل هو غير معقول ثبوتا، وذلك لأن ارتسام المعنى في ذهن السامع فرع الاستعمال، والاستعمال لاحق على المعنى الموضوع له والمستعمل فيه، بمعنى أن الاستعمال بحسب الطبع متأخر عن المستعمل فيه. هذا مقتضى القاعدة في كل الموارد، فإن نسبة الاستعمال إلى المعنى المستعمل فيه نسبة العارض إلى المعروض، كما أن الاستعمال متأخر عن الوضع، زين، تأخرا زمنيا أو تأخرا طبعيا. فإذا كان المستعمل فيه مقيدا بالإشارة، وهذه الإشارة هي خصوص الإشارة الآتية من قبل الاستعمال، فيلزم من ذلك أن يكون الاستعمال مسبوقا بالاستعمال، وأن يكون الاستعمال متعلقا بالاستعمال، وهذا غير معقول، لأنه إما أنه يلزم منه الدور كما قد يفهمه المتوهم، وإما أنه يلزم منه الخلف وهو التحقيق. فإن مقتضى تعلق الاستعمال بشيء أن يكون المستعمل في مقام ذاته خاليا عن الاستعمال. نحن عندما نستعمل السكين، فالسكين في مقام ذاتها متقررة أو موجودة قبل الاستعمال، لأن الاستعمال عارض عليها، فكل عارض متأخر بحسب الذات عن المعروض. فإذا قلنا بأن الاستعمال تعلق بالمستعمل فيه بما هو مستعمل فيه، يلزم من ذلك إن كان الاستعمالان واحدا، لأن المفروض في المقام أن المعنى مقيد باستعمال نفس اللفظ، فإذا يكون استعمال اللفظ مسبوقا باستعمال اللفظ نفسه، وهذا من باب تقدم الشيء على نفسه وهو غير معقول. فإن قلت يمكن أن يكون مراد الآخند أن لفظة هذا وجودها وجود لفظي لمدلول الإشارة، أو أنه يكون وجودها وجودا لآلة الإشارة لا للمعنى المشار إليه، بمعنى أن كلمة هذا ليست هي عين الرجل، عندما تقول هذا الرجل فمعنى كلمة هذا ليس معنى كلمة الرجل، بل معنى كلمة هذا الإشارة، وتتعين بما بعدها هذا الرجل أو هذا الذي تعرف البضحاء أو أمثال ذلك مما يكون بيانا، زين، لما تعلقت به الإشارة. وبالجملة فكلمة هذا وأمثالها وجودها وجود لفظي، لكن لا للمعنى المشار إليه بل لنفس الإشارة. قال قدس الله نفسه أن كون لفظة ما وجودا لمعنى ما إنما هو بالجعل والمواضعة والاعتبار، وليس أمرا قهريا أو أمرا واقعيا تكوينيا، وحينئذ يأتي التشقيق نفسه. فهل مراد الآخند بناء على هذا الاحتمال أن لفظة هذا وجودها وجود لفظي للإشارة إلى مطلق المفرد المذكر، أو إلى خصوص المفرد المذكر المقيد بالإشارة نفسها؟ والمحذوران يأتيان، فالأول خلاف الظاهر وخلاف المتبادر، فإننا لا نفهم من كلمة هذا إلا مصداق الإشارة لا الإشارة المطلقة، وأما المعنى الثاني فقد عرفت أنه يلزم منه الخلف، وذلك لأن كون اللفظة آلة للإشارة فرع استعمالها بنحو الإشارة، فيكون استعمالها متقدما على استعمالها، واستعمالها متعلقا باستعمالها، ويلزم المحذور نفسه. إذن ما ذكره الآخند قدس الله نفسه لا تمكن المساعدة عليه. بعد ذلك ينتقل المحقق الأصفهاني إلى بيان ما يختاره هو قدس الله نفسه، وهو يختار أن لفظة هذا وأمثالها إنما وضعت للمعنى الذي يعبر عنه ابن مالك بالمفرد المذكر بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر، يقول هذه اللفظة وأمثالها موضوعة للمفرد المذكر لكن عند تعلق الإشارة، أي أنه مع تحقق واقع الإشارة إلى المعنى يصح استعمال اللفظ، لأن موضوع ما وضعت له لفظة هذا ليس الذات مطلقا بل الذات حال تعلق الإشارة بها. ومن الواضح أن الإشارة الملحوظة ها هنا أمر جزئي، فيكون وضع أسماء الإشارة من قبيل الوضع العام والموضوع له خاص. هذا ما يذكره قدس الله نفسه الزكية في الموضوع. نقرأ هذا المقطع في صفحة، يقول في صفحة 61 طبعة آل البيت عليهم السلام: قوله قدس سره ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء. قلنا أن صاحب الكفاية تعرض لهذا المطلب استطرادا من باب مشابهة الخبر والإنشاء للحرف والاسم، في أن المعنى في الاثنين واحد بالذات، وإنما الاختلاف من جهة الاستعمال، ولا يؤخذ ما يأتي من قبل الاستعمال في طرف الموضوع له. هذا هو وجه المناسبة بين البابين، وإلا فالبحث استطرادي. قال المحقق الأصفهاني: أما إن أن الإخبار والإنشاء من شؤون الاستعمال، وما كان كذلك لا يعقل دخله في المستعمل فيه، فواضح جدا. نعم، وهذه العبارة على قصرها لكن إشارة إلى مطلب هام. تارة يقع الكلام في الإخبار والإنشاء وحقيقتهما، وتارة يقع الكلام في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، ولا ينبغي أيضا الخلط بين الأمرين بين البابين. قال المحقق الأصفهاني: أما أن الإخبار والإنشاء من شؤون الاستعمال، وبالتالي يكونان معنيين منتزعين من نحو استعمال الألفاظ، فهذا أمر واضح. وأما أن ما كان من هذا القبيل لا معنى لأن يؤخذ في طرف المعنى الموضوع له، أمر أيضا واضح. هذان المطلبان أيضا لا بد أن يكونا واضحين، لكن الكلام في مدلول الجملة الخبرية ومدلول الجملة الإنشائية، وهنا ينتقل إلى المطلب الثاني. وأما وحدة المستعمل فيه في الجمل الخبرية والإنشائية ففيه تفصيل. قلنا أن صاحب الكفاية بحسب الظاهر وعلى ما يذكره بعض المحشين على كلام صاحب الكفاية أو بعض المعلقين على كلام صاحب الكفاية، ذكر غير واحد هذا المطلب، أن نظر صاحب الكفاية قدس الله نفسه إلى خصوص الجمل المشتركة لا إلى مطلق الجمل الخبرية ومطلق الجمل الإنشائية، وهذا هو الظاهر من عبارته قدس الله نفسه، ففيه تفصيل. ولذلك لا معنى للقول ففيه تفصيل، لأن صاحب الكفاية أصلا لم يتعرض لغير هذا المورد المشترك، مثل بعته فقط. أما الجمل المتحدة لفظا وهيئة نحو بعت الإخباري والإنشائي، فالمستعمل فيه نفس نسبة إيجاد المضمون إلى المتكلم. عندما يقول القائل بعت، فإنه ينسب البيع إليه بنحو الصدور، بمعنى أنه قد صدر البيع منه. وطبعا الصدور عين الإصدار والوجود عين الإيجاد، فكما أن البيع قد انتسب بالصدور إلى البائع، فإن البائع قد قام البيع به بالإيجاد، بمعنى أن البائع موجد والبيع موجود. هذه هي النسبة بين الفعل والفاعل، ولذلك قال فالمستعمل فيه نفس نسبة إيجاد المضمون إلى المتكلم. وهذه النسبة الإيجادية الواقعة بين المضمون وهو المادة والمتكلم أعني المادة والمتكلم قد يقصد الحكاية عنها فينتزع من ذلك عنوان الإخبار فالإخبار هو صدور الجملة بقصد الحكاية وقد لا يقصد الحكاية عنها قد يقصد الحكاية عنها وقد لا يقصد الحكاية عنها بل يقصد ثبوتها على نحو سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في مبحث الطلب والإرادة إن شاء الله وأما مثل صيغة افعل وأشباهها مما لا اشتراك له لفظا وهيئة مع جملة خبرية فالمستعمل فيه في كل من الخبر والإنشاء غير المستعمل فيه الآخر قوله فالمستعمل فيه في كل من الخبر والإنشاء هنا لا يقصد أن صيغة افعل تستعمل في الخبر مرة وفي الإنشاء مرة لأنه قال أنه لا اشتراك له لفظا وهيئة مع جملة خبرية المقصود ها هنا أن صيغة افعل الإنشائية تختلف بحسب مدلولها عن مدلول الجملة الخبرية من قبيل فعلت زين لأن الجملة نفسها قد تستعمل في الإخبار وقد تستعمل في الإنشاء لا. فالمستعمل فيه في كل من الخبر من قبيل فعلت والإنشاء من قبيل افعل مع أن كليهما يشتمل على نسبة لكن النسبة التي في فعلت تختلف بحسب الطبع والجوهر عن النسبة في افعل وذلك لأن صيغة ضرب مثلا مفادها بعث المخاطب نحو الضرب لكن لا بما هو بعث ملحوظ بذاته ليس المقصود بصيغة ضرب الدلالة على تعلق لحاظ المستعمل بالضرب بنحو استقلالي بل صيغة اضرب موضوعة لتحريك السامع نحو الضرب بحيث يكون التحريك ملحوظا بلحاظ آلي وتمام اللحاظ تعلق بالمادة ونسبتها إلى المتكلم والمخاطب بل بما هو نسبة بين المتكلم والمخاطب والمادة فكما أن الشخص إذا حرك غيره خارجا نحو القيام أو القعود تحريكا خارجيا لا يكون الملحوظ في حال تحريكه إلا المادة من المخاطب ونفس تحريكه غير ملحوظ ولا مقصود بالذات فكذلك صيغة افعال موضوعة بإزاء هذا البعث الغير الملحوظ استقلالا ولذا مثل هذه النسبة لا خارج لها يطابقها أو لا يطابقها بل حالها حال التحريك الخارجي الذي هو فعل من الأفعال يقول هذه النسبة في الواقع هي فعل من أفعال المتكلم أثره انبعاث أو أثره مثلا على تقدير طاعة السامع هو التحرك فكما أن فعل المكلف لا يلاحظ بالقياس إلى الخارج أنه يطابق أو لا يطابق لأن ذلك من شأن الدوال كذلك صيغة افعل لم توضع للدلالة على أمر بنحو الحكاية بل وضعت للتحريك فقط وكونه نسبة بين الأطراف بملاحظة عدم لحاظ نفسه يعني هو نسبة من جهة أنه عفوا هو غير ملحوظ من جهة أنه نسبة بين الأطراف بين المتكلم والمادة والمخاطب كما أسمعناك سابقا من أن بعض المعاني الاسمية ربما يكون كالآلة لتعرف حال غيره فيكون كالمعنى الحرفي أصلا هذا التحريك مع أنه فعل ولعل التشبيه ها هنا باعتبار أن الفعل ها هنا عرض قائم بالمتكلم هو في الواقع كالعرض هو كيف مسموع فيكون عرضا قائما بالذات إذن لماذا قال أنه ليس بملحوظ في نفسه قال قد أسمعناك سابقا أن بعض المعاني الاسمية ربما تكون آلة للتحرف على حال غيرها من قبيل الإمكان الإمكان المقابل للوجوب والامتناع فإنه مفهوم اسمي ولكن مع ذلك يجعل حالة للتعرف على غيره وهنا لما كان التحريك ماهية مستقلة موجودة قائمة بالذات، فهو عرض من الأعراض، لكن مع ذلك لا يلحظ لأنه من قبيل الإمكان، يجعل حالة للتعرف على حال الغير. وأما في الجملة الخبرية المتضمنة لمضمون البعث والتحريك كقوله أبعثك نحو الضرب أو أحركك إذا أريد الإخبار، فمن الواضح أن مضمون الهيئة ليس نفس البعث، أي بما هو نسبة. هنا لا يكون مدلول الهيئة البعث النسبي، بل مضمونها نسبة البعث، فالبعث ها هنا وقع طرفا للنسبة. ومن الواضح أن النسبة لا تقوم بنسبة، بل تقوم بمفهوم اسمي، إذن هذا البعث بعث اسمي، مفهوم اسمي للبعث. حتى يقال إن البعث معنى واحد والتفاوت باللحاظ الغير المقوم للمستعمل فيه، لا ينبغي أن يتوهم أن البعث ها هنا لوحظ استقلالا وهناك لوحظ باللحاظ الآلي، فالفرق بينهما مع اتحاد الذات هو اللحاظ. يقول لا، هنا البعث هو مفهوم اسمي وقع طرفا لنسبة بين المتكلم والمخاطب، وأما هناك فهو بعث نسبي. هنا نسبة إلى البعث، وأما هناك فهو بعث نسبي. لعلي أخطأت في التعبير، ما أدري. بل مضمون الهيئة كما هو واضح نسبة البعث، فالبعث وقع طرفا للنسبة، نسبة صدورية. وكم فرق بين نسبة البعث والبعث النسبي، لو قال البعث النسبي لكان أوضح، والبعث الواقع نسبة، فتدبره فإنه دقيق. قوله قدس سره في صفحة 63، حيث إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى المفرد المذكر إلى آخره، كما هو ظاهر كلام بعض النحويين، وقال ابن مالك بذا لمفرد مذكر أشر. وعليه، هذا توضيح لمطلب صاحب الكفاية هذه العبارة، وعليه فالتشخص الناشئ من قبل الإشارة، أي أن معنى هذا صحيح أنه جزئي، لكن الجزئية جاءت من قبل الاستعمال، وإلا فالمعنى في نفسه كليون. من قبل الإشارة التي هي نحو استعمال اللفظ في معناه، لا يعقل أن يكون موجبا لتشخص المستعمل فيه، أي في الرتبة السابقة على الاستعمال. يعني لا معنى لأن يقال إن كلمة هذا موضوعة لمعنى جزئي، والحال أن تشخص المستعمل فيه إنما جاء من قبل الاستعمال. هنا يراد بالمستعمل فيه نفس المعنى، لا المعنى بما هو مستعمل فيه، لا يراد نفس المعنى. مثلا عندما نقول هذا موضوعة للمفرد المذكر، صاحب الكفاية يقول هي موضوعة لمطلق المفرد المذكر. نعم، الوضع مقيد بالإشارة، وهذا يعني أن كلمة هذا تدل دائما على مفرد مذكر جزئي، لكن جزئية هذا المعنى من قبل الاستعمال، وما يترتب على الاستعمال لا يؤخذ في المستعمل فيه، بحيث يتعلق الاستعمال به مقيدا بذلك القيد. هذا لا معنى له، إلا أن التحقيق، هذا تمام مطلب الكفاية، تعليق المحقق الأصفهاني هو هذا، إلا أن التحقيق أن وجود اللفظ دائما وجود بالذات لطبيعة الكيف المسموع، ووجود بالعرض للمعنى المستعمل فيه، هذا مقتضى الوضع والاعتبار. صحيح أن المحقق الأصفهاني ذهب إلى أن الوضع هو من قبيل جعل اللفظ علامة، لكن هناك كان في مقام بيان حقيقة الوضع. ما هي حقيقة الوضع؟ هو جعل هذا علامة على هذا بحسب الاعتبار، هناك ناظر إلى الحقيقة. أما هنا فكلامه مبني على صيغة الاعتبار التي صدرت من الواضع. من الواضح أنه يمكن أن نجعل اللفظ علامة بأن نعتبر اللفظ علامة، ويمكن أن نعتبر اللفظ علامة بأن نجعل اللفظ هو المعنى. العلامية صادقة على كلا الاعتبارين، وذلك لأن المقصود بالعلامية مطلق الدلالة لا الدلالة المستبطنة للمباينة بين الدال والمدلول في مقام الاعتبار وفي مقام الدلالة. فرق بين الأمرين. بعض المحققين أورد على المحقق الأصفهاني بأن ما تقوله إنما يناسب ما ذهب إليه المناطق من أن اللفظ وجود لفظي للمعنى، أي أن الاستعمال هو إيجاد للمعنى باللفظ، وأما الذي ذكرته في بحث الوضع فهو أن اللفظ علامة على المعنى، وبين المبنيين فرق. الإنصاف أن هذا الإشكال مبني على المؤاخذة اللفظية، فهناك لم يكن يقصد بالعلامية العلامية المستبطنة للمباينة الذاتية وراء مباينة ذات اللفظ لذات المعنى، أقصد بالمباينة الذاتية المباينة الاعتبارية. الذي تستبطنه العلامية هو أن يكون للعلامة حقيقة غير حقيقة ذي العلامة، وإلا فلا معنى للقول بأن هذا علامة على هذا. حتى في قول حتى في ما ورد في الدعاء يا من دل على ذاته بذاته، صحيح أن الذات قد تدل على الذات باعتبارين، لكن هذه الدلالة ليست علامية، لأن العلامة بحسب الاصطلاح أمر مباين لذي العلامة. نعم قد يراد بالعلامة معنى أعام، وهذا ما أراده صاحب المحقق الأصفهاني، يريد بالعلامة مطلق ما يفيد العلم لا العلامة التي تكون مباينة للمعلوم. وما أراده المحقق الأصفهاني في مبحث الوضع هو مطلق ما يفيد العلم، أي كل ما يترتب على ملاحظته العلم بذي العلامة، هذا ما أراده هناك. إذن لا منافاة بين أن يكون اللفظ عين المعنى بحسب الجعل والمواضعة، وبين أن تكون دلالة اللفظ من باب دلالة العلامة على ذي العلامة. يقول القائل فخذ ما آتيتك، الله عز وجل يقول فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الإنصاف أن ما فعله بعض الكبار المحققين من قبيل المحقق الروحاني قدس الله نفسه والمحقق الوحيد الخراساني على الله مقامه الشريف وأطال الله عمره، وهما من هما في التحقيق أوردا على المحقق الأصفهاني هذا الإشكال، أن ما تذكره هنا لا يناسب مبناك في الواضع، ولكن لم نفهم من كلام المحقق الأصفهاني هناك ما ينافي ما يذكره هنا. فتأمل، قال شأن الواضع أن يكون وجود اللفظ وجودا بالذات لللفظ ووجودا بالوضع والاعتبار للمعنى، فهو وجود بالذات لللفظ ووجود بالعرض للمعنى، هذا هو شأن الواضع. فقولك هذا إن كان وجودا لفظيا لنفس المفرد المذكر من دون اعتبار أمر زائد، فاستعماله فيه إيجاد المفرد المذكر خارجا بوجوده الجعلي اللفظي. أنت إذا قلت هذا فكأنك أحضرته في ذهن المخاطب، فمن أين الإشارة حينئذ؟ من أين ترتسم في أذهاننا صورة الإشارة؟ يعني أننا نفهم عندما يقول هذا أنه كأنه يشير، من أين جاءت صورة الإشارة ها هنا؟ والحال أن اللفظ إنما يكون وجودا لمعناه، فلو لم يكن بينه وبين الإشارة ارتباط وضعي لم يصلح أن يدعي السامع أنه يفهم الإشارة من هذا اللفظ. وإن كان وجودا لفظيا للفرد المشار إليه بنفس اللفظ، بأن يكون المعنى الموضوع له لفظة الإشارة هو المعنى المقيد بالإشارة إليه بنفس اللفظ، فمن الواضح أن اللفظ لا يعقل أن يصير بالاستعمال الذي هو نحو من الإيجاد وجودا للمشار إليه بنفس اللفظ. والمحذور ما هو؟ أين المحذور؟ المحذور أن الذي يكون الوجود منسوبا إليه بالعراض هو المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه، فإذا قلت أن الذي يوجد بالعراض ها هنا هو المعنى المقيد بالإشارة إليه بنفس اللفظ الملقى، إذن يلزم من ذلك أن يكون الإلقاء وهو الاستعمال متعلقا بالمعنى المقيد بالاستعمال في الرتبة السابقة، وهذا من تقدم الشيء على نفسه، لأن الاستعمال متأخر عن المعنى المستعمل فيه. وإن كان وجودا لفظيا لآلة الإشارة لا للمعنى المشار إليه، بل يكون كلمة هذا من قبيل مد الإصبع إلى اتجاه معين ينتهي إلى المشار إليه، فهو وجود بالعرض لآلة الإشارة لا للمعنى المشار إليه. وليست الإشارة كاللحاظ والقصد المقوم للاستعمال، إنه الواضح أن الإشارة ليست مقومة، الإشارة الحسية ليست مقومة للمعنى المستعمل فيه، بل لو اعتبرت لاعتبرت جعلا وبالمواضعة، بمعنى أن كلمة هذا تعتبر وجودا للإشارة زين بالجعل والمواضعة. هنا يرجع نفس الكلام، هل هي إشارة وجود لفظي للإشارة إلى مطلق المفرد المذكر أو إلى خصوص المفرد المذكر المقيد بالإشارة الجزئية؟ فالأول خلاف الظاهر، لأننا نفهم الإشارة الجزئية، والثاني هو أمر غير معقول، فيجري فيها ما ذكرناه من الشقوق المتقدمة. بل التحقيق أن أسماء الإشارة والضمائر موضوعة لنفس المعنى عند تعلق الإشارة به خارجا أو ذهنا، خارجا من قبيل مد الإصبع، وذهنا من قبيل الإشارة الذهنية المفروضة، عندما تقول اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية، أنت تفرض وجود اليوم في ذهنك وتفرض نفسك تشير إليه بإشارة افتراضية. فقولك هذا لا يصدق على زيد إلا إذا صار مشارا إليه باليد أو بالعين مثلا، فالفرق بين لفظ المشار إليه ولفظ هذا هو الفرق بين العنوان والحقيقة. المشار إليه يستبطن عنوان الإشارة، ولكن كلمة هذا يستبطن واقع الإشارة الأعم من الذهنية والخارجية. نظير الفرق بين لفظ الربط والنسبة ولفظ من وفي وغيرهما. وحينئذ فالموضوع له لا وجه، فعموم الموضوع له لا وجه له، بل الوضع حينئذ عام والموضوع له خاص كما عرفت في الحروف. قوله يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الدعاء، في أمان الله.